الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 51 بعد 600 من تفسير البغوي هو السادس، تفسير سورة الأحزاب. قل لهم لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل الذي كتب عليكم، لأن من حضر أجله مات أو قتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا، أي لا تمتعون بعد الفرار إلا مدة أجالكم وهي قليل. قل من ذا الذي يعصمكم من الله أي يمنعكم من عذابه إن أراد بكم سوءا هزيمة أو أراد بكم رحمة نصرة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا أي قريبا ينفعهم، ولا نصيرا أي ناصرا يمنعهم. قد يعلم الله المعوقين منكم أي المثبطين للناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقائلين لإخوانهم هلم إلينا أي ارجعوا إلينا ودعوا محمدا صلى الله عليه وسلم فلا تشهدوا معه الحرب، فإننا نخاف عليكم الهلاك. قال قتادة: هؤلاء ناس من المنافقين كانوا يثبطون أنصار النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون لإخوانهم ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس، ولو كان لحما لالتهمهم أي ابتلعهم أبو سفيان وأصحابه، دعوا الرجل فإنه هالك. والمثبطون في كل زمن وحين، لا تظن أن يخلو زمن من المثبطين، ستجد من يثبط بقوله، تجد من يثبط بفعله، والناس يتفاوتون بين مستقل ومستكثر إلا من وفقه الله لمحبة الخير والدلالة عليه، وإلا فالشيطان حريص. وبعضهم ربما يثبط ولا يريد التثبيط، لكن قد يأتي بما يؤدي إلى تثبيط الطالب عن طلبه، والمستقيم عن استقامته، والمجد عن جديته، فكيف يؤثرون في القلوب. ربما يأتيك واحد وأنت تريد تحفظ كتاب، قل لك يا أخي اترك هذا الكتاب، هذا الكتاب ثقيل عليك، لا ستستطيع تحفظ، ويثبطك ويهزمك. وربما تريد أن تخرج محاضرة يثبطك، أخي لا تخرج، الناس ما هم حولك، غيرك أحسن منك، لو تفعل كذا يثبطك عن الخير. التثبيط عن الخير أسلوب نفاقي، نسأل الله السلامة والعافية. بينما على المسلم أن يحث أخاه على الطاعة على الخير ويرشده، إذا رأى عنده قصور قومه، أما يثبطه ما يصلح يثبطه. وليس من التثبيط مثلا أن يكون محتار في أمرين أحدهما أحسن من الآخر وترشده إلى الأحسن، هذا ليس بالتثبيط، هذا توجيه وإعانة. وطبيعة الإنسان أنه يفرح بمن يقويه، بمن يشجعه، بمن يحرضه على الخير. الله عز وجل قد قال لنبيه: حرض المؤمنين على القتال. قد خرجوا معه إلى بدر، وصلوا إلى بدر وبدلوا أنفسهم، ومع ذلك حرض المؤمنين على القتال. فالمسلم يحتاج إلى تحريض في الحث على قيام الليل، في الحث على صلاة الضحى، في الحث على طلب العلم، في الحث على الحفظ، في الحث على الدروس، في الحث على الإنفاق في أوجه الخير، في الحث على المجالسة للصالحين. ومن هذا الباب الأحاديث التي فيها الإرشاد إلى الخير، كلها من باب التشجيع والتحريض والتقويم. بينما التثبيط هذا مصيبة، المثبط عن الخير من عوائق الدعوة السلفية، من عوائق الدعوة السلفية. ولو استمع الإنسان لكل ما يقال لربما ما استطاع أن ينفع أحدا من الناس، لكن لا يلتفت إلى هذا. ومن أعظم المثبطين الشيطان، لا إله إلا الله كيف يفعل بالإنسان، يخوفك من أوليائه، يطمعك في أعدائه، وهكذا يتلاعب بك. الله عز وجل يقول: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهو من أكثر المثبطين، يثبط المنافقين ويثبط الكافرين عن طاعة الله عز وجل. تجد أحد المنافقين لا يخرج إلى الصلاة إلا بشق الأنفس إذا خرج، هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآن أغلب المنافقين ما يصلون، ضعفت شوكة الإسلام، فلذلك ما يبالون، ربما يتركون الصلاة ويجاهرون بتركها، وربما يظهرون الرفض وينافحون لنصرته، وربما يظهرون العلمانية ويمدحونها. فنحن بين مخالفين لدين رب العالمين ومثبطين عن طاعة رب العالمين، وقل من ينجو من هذه الأصناف. ومع ذلك قد يعلم الله المعوقين منكم، الله مطلع عليهم، وربما أركسهم وهزمهم. فاحذر يا طالب العلم من المثبطين من المعوقين، ولازم من يشجعك على الخير، من يرشدك إليه، من يعينك عليه، من يقويك، فرح به فرح به. وقال مقاتل: نزلت في المنافقين، وذلك أن اليهود أرسلت إلى المنافقين وقالوا: من الذي يحملكم على قتل أنفسكم بيد أبي سفيان ومن معه؟ فإنهم إن قدروا عليكم هذه المرة لم يستبقوا منكم أحدا، وإن نشفق عليكم، أنتم إخواننا وجيراننا، هلموا إلينا. فأقبل عبد الله بن أبي وأصحابه على المؤمنين يعوقونهم ويخوفونهم بأبي سفيان ومن معه، وقالوا: لئن قدروا عليكم لم يسبقوا منكم أحدا، ما ترجون من محمد؟ ما عنده خير، ما هو إلا أن يقاتلنا ها هنا، طلقوا بنا إلى أخواننا يعني اليهود. فلم يزدد المؤمنون بقول المنافقين إلا إيمانا واحتسابا. انظر إلى عبد الله بن عباس، أحيانا التثبيط يأتي من محب، من صاحب، من محب وصاحب. عبد الله بن عباس كان معه صاحب من الأنصار في سنه، فابن عباس كانت همته عظيمة في طلب العلم، ينتقل من بيت إلى بيت يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الأنصاري قال له: يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وفلان وفلان؟ فلو التفت ابن عباس إلى هذا القول لثبط عن الخير وحرم الخير، لكنه لم يلتفت إلى هذا القول، بل أقبل على العلم وذهب يطلب العلم. وانظروا أين صار ابن عباس، صار إمام في التفسير، إمام في اللغة، إمام في الفقه، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في كل خير. والسبب بعد توفيق الله له أنه لم يستمع إلى المثبطين. قد يثبطك بعضهم يقول لك: يا أخي، أنت الآن محبوس في هذا المسجد، أنت تحتاج إلى زوجة. صحيح يحتاج إلى زوجة، لكن ما سيضيعه الله إن أقبل على العلم، سيتزوج. أنت تحتاج إلى كذا، نعم يحتاج، لكن ما هو فيه من الخير أفضل له، وما سيموت جوعا، الله كريم سبحانه وتعالى. فالمهم يا أخوة، هذا الباب والله باب مهم، باب الحذر من المثبطين. زوجتك ربما تكون مثبطة، ولدك ربما يكون مثبطا بلسان الحال والمقال. أما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد مبخله مجبنه، مبخله يثبط عن الإنفاق في الخير، مجبنه يثبط عن المبادرة إلى الخير بالنفس. هذا الولد، مع أنه ربما يقول لك: يا أبتي لا تفعل ولا تفعل ولا تفعل، لكن بلسان حاله يدعوك ويثبطك. أحيانا الأم تثبطك عن الخير بدموعها، تريد تذهب تطلب علم تبكي، صحيح تبكي مسكينة محبة لك، حرقة عليك، يعني رغبة في بقائك عندها، لكن الإنسان يؤثر الباقي على الفاني، ويحاول يجمع بين يعني طلب العلم وبر الوالدين بالاتصال بالزيارة. أحيانا الأب يثبطك وما يريد تثبيطك. الأب يحب منك أن تكون أحسن واحد، يقولون: ما أحد يحب أن يكون أحد أحسن منه إلا الأب يحب أن يكون ابنه أحسن منه. حتى كان العراقي يفتخر ويقول: دروس أحمد خير من دروس أبه، وهذا عند أبيه منتهى إربه، لما رأى ولده يدرس. لكن قد يثبطك بدون ما يريد التثبيط. رحم الله والدي، ذهب أخي أبو زيد إلى طلب العلم وأرسلني وراءه، ورجعناه إلى البيت قصبا، يعني قلنا له: طلب علم في البلاد، قرأ لك وفعل الذي تريد. ثم بعد ذلك لم يتسنى له طلب العلم بعدها، انقطع. وأنا لما طلعت إلى دماج حاول فيه كثيرا 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 أني أرجع إلى البلاد، وكان يقول: يا أبني، أنا سأشتري لك الكتب، أنا ما سأمنعك من المسجد، بس تبقى عندي في البلاد، ما أحب أن أفارق أبنائي. ثبتني الله، وفقني الله، وعانني الله، وله الحمد والمنة، له الحمد والمنة. وحاول، ثم بعد ذلك تلطفت له برسالة يعني يراقبه فيها في طلب العلم، وأني طلبي العلم خير له ورضي. فانظروا إلى كيف سلمني الله، وإلا لو أطعته في ذلك الأمر لثبت ربما عن الخير وصرفت عن الخير بدون قصد منه. الشاهد يا أخوة أن التثبيط عن الخير قد يقع ممن لا يريد أن يثبطك، لكن يخطئ في نصحك، يخطئ في توجيهك، يخطئ في تعامله معك، تخطئ أنت في طاعته، تخطئ أنت. وإلا من أرأيت منه التثبيط لا طاعة في معصية. وأيضا تنظر إلى المصلحة الأعلى، حتى وإن لم يأمرك بمعصية هناك مصلحة أدنى ومصلحة أعلى، فتحرص على المصلحة الأعلى دائما. بعضهم يثبطك في تدريس كتاب، تريد تدرس كتاب يقول لك يا أخي هذا الكتاب درس الشيخ فلان، تريد تألف في باب يا أخي هذا الباب قد ألف فيه الشيخ فلان. يا أخي لا تثبط عن الخير، ألف الشيخ فلان جزاه الله خير، استفد منه وزد عليه أو قرب أو هذب، لا تثبط، لا تثبط أبدا. وأحيانا نفسك من داخلك يعني تقول ارتاح اليوم، هون على نفسك، أنت متعب، أنت مرهق، لا تثبط لا لنفسك ولا لمن حولك. حتى بعض المحبين يعني لما مرضت قبل أيام ارتاح، صح أنهم يحبون للراحة والهدوء، لكن يعني كان يشق علي، ومع ذلك ربما لو بقيت في الراحة الشيطان يجرجرني إلى الراحة، ارتاح ارتاح ارتاح. لكن نقوم ندرس، نقوم نخطب، نقوم نكتب، ونجد العافية، ونجد النشاط، ونجد الصحة، ونجد القوة، ينتصر الإنسان. هذا باب والله يحتاج إلى كتابة فيه، التحذير من التثبيط والمثبطين، يعني إلى كتابة، لأنه أصلا قد يقع من محب، وقد يقع من مبغض، وقد يقع من متربص، وقد يقع من مريد للخير. فكما قال عبد الله بن مسعود ما كل مريد للخير يدركه، لابد أنك تنظر. ولذلك المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن، إذا جاءك من يستشيره حاول في دلالته إلى الخير لا تؤدي إلى تثبيطه. حتى في التوبة انظروا إلى ذلك الرجل الذي جاء إلى ذلك الراهب قال قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال ما لك توبة، قتله وتم بها 100، لأنه ثبطه عن التوبة فازداد شرا إلى شره. ولما رقبه ذلك في التوبة تاب إلى الله وأقبل على الله وأخذته ملائكة الرحمة بعد موته. فالمؤمن يكون حريصا على ألا يثبط ولا يثبط. لا تثبط غيرك، واحذر أن يثبطك غيرك عن طاعة الله، عن مرضاة الله، عن الخير العظيم. قوله عز وجل ولا يأتون البأس الحرب إلا قليلا رياء وسمعا من غير احتساب ولو كان ذلك القليل لله لكان كثيرا.